فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. وصلنا في كتاب فضائل القرآن والذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره إلى باب ارتباط صاحب القرآن، وذكرنا أن معنى الباب هو أن صاحب القرآن ينبغي له أن يفرح وأن يسر بما عنده من كتاب الله تبارك وتعالى. وذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب حديثين، فأما أولهما فهو حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمله. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمله. والواضح أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين معنى الحسد الذي في حديث عبد الله بن عمر. الحسد الذي في حديث عبد الله بن عمر ما معناه؟ هو الذي في حديث أبي هريرة. ولذلك فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مبين وموضح لحديث عبد الله بن عمر. ما وجه ذلك البيان؟ وجهه أن الذي سمعه قال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان، فهذا التمني هو الحسد المقصود. فتمني مثل ما عند الغير من السبل التي تكون سبيلا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، فهذا يسمى حسد لفظا، ولكن لا يعنى به الحسد المذموم شرعا، فكأن الشارع لم يبح الحسد إلا في هاتين الاثنتين. يعني لو كان المسلم يتمنى ما عند غيره فليجعل تمنيه في هاتين الاثنتين. إذا أردت أن تتمنى لا تتمنى يعني ما يتمناه أصحاب الدنيا من الأموال والأحوال، وإنما يتمنى الإنسان هاتين الاثنتين اللتين حض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. يتمنى الإنسان أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وأن يكون على علم به، ويتمنى الإنسان أن يكون صاحب مال يتصدق به في سبيل الله تبارك وتعالى، وليس مجرد اكتناز المال، وإنما هو يريد المال لأجل أن يتصدق به وأن يسلطه في الحق كما هو مذكور في الحديث. لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. في حديث كثيرة في ذم الحسد، منها يعني دب إليكم داء الأمم قبلكم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحسد، وقال هو الحالقة، ولا أقول يعني حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. هذا ضعيف. الحافظ ابن حجر يعني لما تكلم عن هذا الحديث تكلم عن الحسد فقال هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، سواء تمنى ذلك لنفسه أو مطلقا. يعني الحسود المذموم يريد أن تزول النعمة من المنعم عليه، سواء حصلت له هذه النعمة أو لم تحصل، المهم أنها تزول من المحسود. والسبب في ذلك أن الطباع مجبولة على حب الطرف على الجنس، هكذا طبع الله تبارك وتعالى الناس، البشر مطبوعون على حب الترفع على أفراد جنسهم. وما السبيل إلى الترفع؟ هو الحسد، فهو يعني يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه وتحصل له فيرتفع عليه، وإن لم تحصل له فيساويه، وإن لم تحصل له فيساويه. إذن هو يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه، ثم إما أن تحصل له هو فبالتالي يرتفع عليه، وإما أن لا تحصل له فيساويه. المهم هو يريد أن أخاه لا يزيد عليه، أن أخاه لا يزيد عليه، بل إما يساويه وإما أن يكون ناقصا عنه. هذا هو الحسد المذموم. قال ومن خطر بباله ذلك فليكرهه كما يكره ما في طبعه من حب المنهيات. يعني الذي يخطر في باله هذا الشيء، وهو إذا رأى نعمة على أخيه فهو يتمنى أن تزول من أخيه، الذي يخطر بباله هذا الشيء ينبغي أن يكرهه وأن يجاهد نفسه في دفعه. قال فليكرهه كما يكره ما في طبعه من حب المنهية. النفوس مطبوعة على حب الأشياء التي نهيت عنها، كالخمر وكالنظر إلى النساء وغير ذلك. النفوس مطبوعة على الميل إلى هذه الأشياء، فكما أنه يكره الخمر ويكره الزنا ويكره النظر إلى النساء، فكذلك يكره الحسد إذا خطر بباله. فينبغي إذا خطر ببال الشخص شيء من هذا الحسد فينبغي أن يمقته وأن يكرهه. قال لكن لو كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله جاز الحسد. في هذه الحالة يجوز الحسد إذا كانت النعمة على كافر أو على فاسق يستعين بها على معاصي الله تبارك وتعالى. فإذا كانت النعمة بهذا الشكل فالحافظ يقول في هذه الحالة يجوز الحسد، وذلك أنها إذا زالت عنه ارتاحت البلاد والعباد من شره.
تمني ما عند الغير وزواله منه، فإذا كان ذاك يعني معصية كيف تمني؟
لا احنا نقول بالنسبة للمال، ذكرنا هذا بالنسبة للمال. قال لكن لو كانت النعمة لكافر يستعين بها على معاصي الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا المال في يد الكافر أو في يد العاصي ويستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة يجوز الحسد، لأنها لو زالت يعني من عنده ارتاح من شره البلاد والعباد، فهذا متعلق بالمال الذي هو وسيلة إلى هذه المعصية. طيب. وأما الحسد المذكور في الحديث فإنما هو الغبطة، والغبطة كما بينا معناها لا بركة، أنه يتمنى مثل ما عند الغير دون أن يزول من عنده، فهذا هو الفرق بين الحسد وبين الغبطة. طيب، هناك مصطلح آخر وهو المنافسة. المنافسة، إذن عندنا الحسد المذموم وعرفناه، وعندنا الحسد المحمود وهو الغبطة، عندنا يعني اسم آخر وهو التنافس والمنافسة. فما هي المنافسة؟ المنافسة يعني أشد من الغبطة، هي الحرص على الغبطة، فالذي يحرص على الغبطة نسميه منافسا. وذكرنا أن التنافس إنما يكون في أمر الآخر، التنافس الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون إنما يكون في أمر الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو التنافس المحمود. إذن التنافس المحمود هو الذي يكون في أمر الآخرة وفي الطاعات. وأما التنافس على المعاصي فلا يتردد أحد في تحريمه، التنافس على المعاصي لا يجوز. يبقى النظر في التنافس على المباحات من أمر هذه الدنيا، فالتنافس على المباحات مكروه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تسلط عليكم كما سلطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتنافسوها أنتم كما تنافسوها هم، فتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس على المباحات وعلى أمور الدنيا شيء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في دائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان يتنافس في جمع المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لأنه تمنى المال، والذي يتمنى المال لا بد أن يسلك سبله، فإذا تنافس في ذلك وطلبه من سبله الشرعية فنقول له: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الحافظ ابن حجر ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني ذكر ثلاثة توجيهات، وأحسنها هو الذي ذكرناه، وخلاصته أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني لا يتمنى أحد ما عند الغير إلا هاتين الاثنتين. لا حسد يعني لا تمني، لا تمني لأشياء إلا هاتين الاثنتين. تتمنى أن يكون عندك كتاب الله تبارك وتعالى حفظا ودراسة وعملا، وتتمنى أن يكون عندك مال لتنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يتمناه الناس، هذا الذي ينبغي أن يتمناه الناس. طيب، ابن كثير رحمة الله عليه بعد ذلك ذكر أحاديث تبين معنى حديث ابن عمر وأبي هريرة، وهذه عادته رحمة الله عليه، أنه إذا كان عنده آية معينة فهو يحشد لها بقية الآيات التي في معناها، وإذا كان بصدد شرح حديث مثل هذا الحديث فهو يأتي بالأحاديث التي تؤيده. فذكر رحمة الله عليه بعد ذلك الأحاديث التي هي بمعنى هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. فقال رحمة الله عليه: قال عبد الله ابن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده، وجدت في كتاب أبي، وهذه في المصطلح تسمى وجادة، تسمى وجادة. والفرق بين الوجادة وغيرها أن الإمام أحمد رحمة الله عليه أسمع ابنه المسند، الإمام أحمد قرأ المسند على ولده عبد الله، فسمع عبد الله أحاديث المسند من أبيه. فلما مات أبوه رحمة الله عليه وجد في كتابه أحاديث لم يسمعها من أبيه، فكان يقول عن هذه الأحاديث وجدت في كتاب أبي كذا وكذا. فقول عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي، هذا القول متوجه لماذا؟ متوجه للأحاديث التي لم يسمعها عبد الله بن أحمد من أبي، فكان يقول عن هذه الأحاديث وجدت في كتاب أبي، وجدت في كتاب أبي، وأما بقية الأحاديث فقد سمعها من أبي. والعلماء اختلفوا في العمل بالوجاد، والصحيح أننا إذا وثقنا بالكتاب الذي وجد فيه الحديث، إذا وثقنا بالكتاب الذي وجد فيه الحديث وصح السند من أوله إلى منتهى فيكون الحديث صحيح، فيكون الحديث صحيحا. وهذا الذي عليه جماعة من المحققين، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وابن القيم قبله، وكذلك معهم يعني جمع من المحققين، جمع من المحققين يقولون إذا وثقنا بالكتاب الذي وجدنا فيه الحديث ثم صح السند من أوله إلى منتهى فالحديث صحيح. وهذه الوجادات كما ذكرنا لكم أكثر من مرة يعني جمعها في كتاب مستقل الآن الدكتور عامر حسن صبري في كتاب الوجادات في مسند الإمام أحمد، وأخضع هذه الأحاديث لقواعد المصطلح، فكان منها الصحيح وكان منها الضعيف، فكان منها الصحيح وكان منها الضعيف وكان منها الحسن. فالمهم أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، بخط يده، إذن لابد أن يكون عارفا لخط يعني صاحب الكتاب، لابد أن يكون أيضا عارفا لخط صاحب الكتاب. قال كتب إلي، أي الإمام أحمد قال كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه يعني أبو توبة كتب الإمام أحمد قال له حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليم بن موسى، هذا خطأ، سليم بن موسى هذا خطأ، والصواب سليمان كما في المسند، ارجع إلى المسند فسليم هذا تجده سليمان، تجده سليمان، عن سليمان ابن موسى عن كثير ابن مرة. ماذا عندك يا أبا أحمد؟ سليمان، وهذا مما يدل على الخطأ في هذه الخبر. هنا عن سليمان ابن موسى عن كثير ابن مرة عن يزيد ابن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم، هذا لفظ واضح جدا، إذا لا حسد في حديث أبي هريرة وابن عمر تماما، لا تنافس، لا حسد يعني لا تنافس. فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحسد في القرآن وفي المال الذي تصدق به، تقول ليس هذا هو الحسد المذموم، وإنما الحسد هنا بمعنى التنافس، يعني إذا أردت أن تنافس أخاك فأنت تنافسه في هاتين الاثنتين. قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، وهذه زيادة عزيزة هذه، ويتبع ما فيه، فلا يكفي فقط أن يقوم به بالليل والنهار بل لابد أن يتبع ما فيه، يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه. فهذا الذي ينبغي أن يتمنى، عندما تتمنى تتمنى أن تكون بهذه الصورة، قائم بالليل والنهار وتتبع ما فيه، ليس مجرد قيام وإنما قيام بالليل والنهار واتباع ما فيه. قال ويتبع ما فيه، نعم هذا في مسلم لما فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به. شوف لو هذه التمني وهذه الغبطة المطلوب. لو يعني التمني للتمني وهذه الغبطة المطلوب. لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق. فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل، شوف ما تمنى أن تزول النعمة حتى يسمى هذا حسد مذموم، وإنما قال مثل، لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. فهذا التمني الذي هو التنافس الذي هو الغبطة هو الحسد الإيش المحمود، هو الحسد المحمود. قال وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد، وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد. طبعا بالنسبة للسند المتقدم يعني الشيخ أبو إسحاق يقول يعني منقطع ولكن له طريق آخر وإسناده جيد، فنحن اعتمادنا على هذا الطريق الأخرى التي إسنادها جيد. قال وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد، وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد. طبعا هذا سنده صحيح كما يعني سيقول ابن كثير رحمة الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبادة بن مسلم، قال حدثني يونس ابن خباب. ويونس هذا صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، يونس ابن خباب. عن سعيد أبي البختري الطائي عن أبي كبشة، وأبو كبشة الأدماري هذا مشهور وحديثه معروف، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يعني أبو كبشة ماذا سوف يعطينا؟ هيقسم على ثلاثة ويعطينا إيش حديث. إذا هيعطينا أربع أشياء، ثلاثة يقسم عليها ويحدث حديثا وندبنا إلى إيش إلى حفظه. قال إيش ثلاثة أقسم عليهن والرابعة وأحدثكم حديثا فاحفظوا. قال فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنهم: واحد، ما نقص مال عبد من صدقة. كان أبو كبشة يقسم على هذا، ما نقص مال عبد من صدقة، يعني المال لا ينقص بسبب الصدقة وإنما يزيد، وإنما يزيد، ما نقص مال عبد من صدقة. قال ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ولذلك يعني مثل هذه الابتلاءات الإنسان لو تدبر فيما رتب الله عز وجل عليها من الأجر لا يتمنى البلاء، وهذا كان يحصل في السلف، يعني لعظم أجر البلاء كانوا يتمنون البلاء. فإذا ظلمك شخص فأنت ما عليك إلا الصبر واحتسب هذا الأجر. يقول ولا ظلم أحد مظلم فيصبر عليها، إذا لابد من الصبر لابد، فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. الثالثة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. الذي يفتح على نفسه باب مسألة ولا يعف نفسه ولا يعني يتطلب الطريق الذي يكتسب به ويغني وجهه عن الناس، الذي يفتح على نفسه هذا الباب يفتح الله عز وجل عليه باب فقر، يفتح الله عز وجل عليه باب فقر. هذه كانت الثلاثة التي أقسم عليها أبو كبش. قال وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني أقسام الناس في الدنيا أربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ولا تحصل له التقوى إلا بالإيش إلا بالعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. إذا لا بد لصاحب المال من علم إما بنفسه وإما بغيره. نقول إن لم يستطع أن يحصل العلم بنفسه فلا بد أن يعتمد على غيره، فلو كان تصرفاته المالية وفق العلم الذي عنده أو الذي يعرفه من غيره كان أفضل المنازل، وإلا صار بأخبث المنازل كما سيأتينا الآن. قال: فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. فهو يقول: لو كان لي مال، هذه اللو الآن يعني هذا التمني، الغف، الحسد المحمود، التنافس، كلها بمعنى واحد. يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. إذن هذا الثاني ماذا عنده؟ ها؟ علم، ما عنده مال. فيتمنى يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. وإنما صار الأجر سواء بإيش؟ بالنية، بالعلم وبالنية الصالحة. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. وبعد قراءة هذا الحديث يتبين لك إيش فضل العلم على إيش؟ على المال. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ماذا يفعل؟ فهو يخبط في ماله بغير علم، كما هو حال أكثر الناس الآن. فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل. الرابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما. فلما حرم العلم كان تمنيه في غير محله، كان تمنيه خطأ. لماذا؟ لأنه لم يرزق العلم، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما. فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان، يعني عمل الآخر الذي لا يصل رحمه ولا يتقي ربه، بل يستعين بهذا المال على معاصي الله تبارك وتعالى. قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء، فوزرهما فيه سواء. واضح جدا من هذا التمني، هذا التمني هو بيان لهذا التنافس وهذا الحسد الذي في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم. وقال أيضا، أي الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري. طبعا هذا السند لا يحتاج بحث، وكيع والأعمش وسالم وأبو كبشة، هذا سند صحيح ما بالله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل أو مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. قال ابن كثير: إسناد صحيح ولله الحمد والمنة. باب آخر. قال رحمة الله عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يأتينا الآن، هل هذه الخيرية مطلقة أم لا؟ يعني هل خير الناس من تعلم القرآن وعلمه مطلقا؟ يعني هل الذي يعلم القرآن، هل الذي تعلم القرآن ويعلمه يكون بأعلى المنازل؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وغير ذلك من الأحاديث. جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خيركم كذا وخيركم كذا وخيركم كذا. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الذي في هذه الترجمة أن خير الناس هو الذي تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه. فلا بد أولا من التعلم حتى يستطيع التعليم. ثم ذكر رحمة الله عليه في الباب مجموعة من الأحاديث. أولها: قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعب. انتبه معي في هذين الحديثين لأن هنا يعني تنبيه من الناحية الحديثية. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي المشهور عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن الحديث من أول شعبة من؟ شعبة علقمة سعد أبو عبد الرحمن وبعدين عثمان. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان. من الذي يخبر عن أبي عبد الرحمن أنه أقرأ في إمرة عثمان؟ الراوي عنه سعد ابن عبيد. إذن سعد ابن إذن هذا كلام من؟ سعد ابن عبيد. إذن هذا كلام سعد ابن عبيد. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج. يعني سعد ابن عبيد يخبر أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرأ الناس كان يعلم الناس في إمرة عثمان حتى زمن الحجاج. لماذا أبو عبد الرحمن السلمي فعل هذا؟ امتثالا لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبو عبد الرحمن امتثالا لهذا الحديث كان يقرئ الناس. بل يأتيك الآن أن ابن كثير يقول إنه مكث 70 سنة يقرئ الناس، 70 سنة يعلم الناس القرآن. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تصيبنا بركة هذا الحديث بعد أن ننتهي إن شاء الله يعني من هذا الباب. وأنا أسلي نفسي وأسليكم بأن يعني الاستمرار على هذه الطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى فيها خير وبركة، وأنت يعني تستفيد منها يعني مهارة وخبرة في قراءة الكتب وكيفية الاستفادة منها. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتهي من هذا حتى ندخل إن شاء الله في التفسير ونأخذ يعني آيات معدودة نحفظها ثم نعرف تفسيرها، ثم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بها. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج. قال أي أبو عبد الرحمن وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. ما الذي جعل أبا عبد الرحمن يقعد مقعده هذا يقرئ الناس؟ هو هذا الحديث. فهو يقول وذلك أي وذلك الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. ولذلك ينبغي أن تكون كل تصرفات المسلم مبنية على الدليل. فهذا المقعد الذي قعده أبو عبد الرحمن يعني عنده الجواب جاهز. لماذا يا أبا عبد الرحمن جلست 70 سنة تقرأ الناس القرآن؟ الجواب حاضر، قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم. الجماعة يعني أصحاب الكتب الخمسة، أصحاب الكتب الأربع مع البخاري كام الآن؟ 5. أخرجوا هذا الحديث إلا الإمام مسلم. إذا تعرف أن حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس عند الإمام مسلم، ليس عند الإمام مسلم، قال سوى مسلم. أخرجوه هذا من رواية شعب عن علقم عن سعد عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله ابن حبيب السلمي. إذا اسم أبي عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب، اسمه عبد الله ابن حبيب. طيب الآن نقرأ الحديث الذي بعده ونرى ماذا فيه من الاختلاف. قال وحدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم معروف وهو الفضل بن دكان من شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا سفيان وهو الثوري. الآن ننتبه، قال ابن شعبة وسفيان قارن بين الآن بين شعبة وسفيان. سفيان عن علقم، عمن عن أبي عبد الرحمن السلام، من اللغاب سعد بن عبيد، عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. إذن شعبة رواه زائدا، والثوري رواه ناقصا، والثوري رواه إيش ناقصا. فيمكنك أن تأخذ خطا من شعبة ومن سفيان وتكتب هذا الكلام، يعني تقارن بين شعبة وسفيان. تقول: قال الحافظ: رجح الحفاظ رواية الثوري، رجح الحفاظ رواية الثوري، يعني الحفاظ رجحوا الرواية الناقصة، وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وهذا تطبيق عملي لهذين يعني الاصطلاحين في علم المصطلح. عندنا اصطلاحان: مرسل خفي ومزيد في متصل الأسانيد. شعبة رواه زائدا، يعني فيه الزيادة، والثوري رواه ناقصا. من الذي رجح هنا؟ الثوري. الذي رجح هو الناقص أم المزيد؟ أيوة. فإذا رجح الناقص يكون الآخر اسمه إيش؟ مزيد في متصل الأسانيد، وهذه علة من علل الحبيب، مزيد في متصل الأسانيد. إذا رجح الناقص فيكون الزائد مزيد في متصل الأسانيد. خلينا بس أكمل. طب لو افترضنا أن رواية شعبة هي التي رجحت، يعني لو افترضنا الزائد هو الراجح، فيكون الناقص إيش؟ يسمونه مرسلا خفيا، يسمونه مرسلا خفيا. إذن الآن عرفنا شيئين عمليا: المزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي. لو روي حديث بوجهين، الوجه الأول فيه زيادة والوجه الآخر فيه نقص، لو رجح الزائد يكون الناقص مرسلا خفيا، ولو رجح الناقص يكون الزائد مزيد في متصل الأسانيد. فضل.
حال سعد
و...
لو كان حاله
لا، الرجل ثقة ما في شك.
أي. يعني شعبة لماذا زادت
البداية؟ نحن الآن هنشوف. أنا أقول لك الآن أكثر الحفاظ رجحوا رواية الثوري، رجحوا رواية الإيش؟ الثوري. في هذه الحالة طبعا يجمعون الطرق وكذا، ها؟ يرون مثلا جمع كبير جدا من أصحاب سفيان ويأتون بمتابعات لسفيان، ها؟ ويجدون شعبة فقط هو الذي تفرد بهذا الشيء، فلأجل ذلك يرجحون رواية الثوري عليه. لكن الآن طالما هذا الكلام موجود، لماذا الإمام البخاري أخرج الحديثين؟ إخراج الإمام البخاري الحديثين ما معنى؟ أن كلاهما أو أن كلاهما صحيح. فتقول حسب كلام الحافظ، تقول: وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان. وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، يعني طريق شعبة محفوظة وطريق الثوري أيضا محفوظة. إذن صح الحديث من الوجهين عند الإمام البخاري. طيب الآن بعد افتراض صحة الوجهين، فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف صح الوجهين؟ نقول: علقم سمعه أولا ممن؟ سمعه أولا من سعد، ثم لقي من؟ أبا عبد الرحمن فأخذه منه. هذا سهل جدا. نقول: علقمة سمعها أولا من سعد عن أبي عبد الرحمن، ثم لقي أبا عبد الرحمن فسمعه منه. فلما حدث شعبة حدثه بالزائد، ولما حدث الثوري حدثه بالنقص. طيب إذن خرجنا من هذه، طيب الآن كلام في يعني مسألة أخرى وهي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. هل سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان؟ ها أجيب حسب ما قرأ يعني من خلال ما قرأنا الآن، هل يعني تتوقع أن أبا عبد الرحمن السلمي يكون سمع من عثمان؟ من أين؟ لا هنا هنا من أين؟ أيوة قال إيش؟ وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. فالإمام البخاري أورد طريق شعبة ليبين بها سماع أبي عبد الرحمن من عثمان، لأن العلماء اختلفوا في سماعه من عثمان. فإذن تقول في إمرة عثمان تقول استدل الإمام البخاري بهذا على سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان، وذلك أن الأئمة اختلفوا في سماعه من عثمان وذلك أن الأئمة اختلفوا في سماعه من عثمان. تقول ثم أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بأخذ القراءة عن عثمان كما روى ذلك أئمة القراءة. أئمة القراءات لهم سند يصل إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، فهذه من أشهر الأشياء. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن قراءة عن عثمان رضي الله عنه، وأئمة القراءات لهم أسانيد تصل إلى أبي عبد الرحمن السلمي إلى عثمان. ومعروف أن أسانيد القراءات من أصح الأسانيد، بل كلها متواترة لأن القرآن ثبت يعني ثبت بالتواتر. هذه أيضا من العلامات على أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان. قال ابن كثير وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه يعني لم يختلف على من؟ لم يختلف على سفيان، بين هذه لأن العبارة فيها اضطراب شوي. ولم يختلف عليه يعني لم يختلف على سفيان، لم يختلف على سفيان فيه. قال وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعب، يعني رجحنا رواية ايش؟ سفيان على شعب. قال وخطأ بندار، بندار معروف وهو محمد بن بشار، بندار اللي هو محمد بن بشار، خطأ يحيى ابن سعيد وهو القطان في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن. احنا الآن ذكرنا ماذا يا جماعة؟ ذكرنا أنه لم يختلف على سفيان إلا من؟ يحيى بن سعيد القطان لما رواه عن سفيان رواه كإيش؟ كشعب، يعني رواه بالإيش؟ بالزيادة. كل الرواة عن سفيان ما ذكروا فيه من؟ كل الرواة عن سفيان ما ذكروا فيه من؟ سعد بن عبيد، إلا من؟ يحيى القطان لما رواه عن سفيان ذكر فيه سعد. لكن العلماء خطأوا يحيى في هذا وقالوا هذا من المواضع التي أخطأ فيها يحيى بن سعيد الإيش؟ القطان. وممن خطأ يحيى بن سعيد القطان من؟ بندار. هذا قال وخطأ بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة. قال ورواية سفيان أصح. قوله رواية سفيان يعني رواية سفيان بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشعب، ولذلك العبارة فيها اضطراب شوي. تقول ورواية سفيان أصح أي بالنسبة لشعب، أي بالنسبة لشعب. هو يرجح رواية سفيان، يعني هو مع الأئمة الذين رجحوا بخلاف الإمام البخاري. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله يعني يرد هذا يرد هذه التخطئة فيقول عندك تحت ايش كلا لم يخطئ يحيى القطان في روايته وقد استوفيت تخريج الحديث وتعليله وترجيح الراجح في تسلية الكون. الله يصفر ويطبح هذا ونراه. هو الشيخ ابو اسحاق يقول ايش يحيى بن سعيد لم يخطئ في هذا مع ان يعني كثير من يعني كما قال من قال رواه الجماعة من اصحاب سفيان عنه باسقاط سعد. طيب قال ابن كثير وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الاسناد طول يعني يقول هذا الحديث فيه كلام طويل يقول لولا الملالة لذكرناه. اضبط الملالة هذه لولا الملالة يعني لولا الملل لذكرناه لولا الملالة لذكرناه. يقول القدر الذي ذكرته لك يغني عن هذا التطويل. قال والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. هكذا صفة المؤمن الكامل. المؤمن الكامل لا يعيش لنفسه لا يعيش لنفسه لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية كانت في عهد النصارى كان الذي يعني يبزغ فيهم ويبرع ويتفوق كان يكون خيره على إيش على نفسه في صومعته. وأما صفات المؤمنين تختلف. فصفات المؤمن الكامل هو الذي يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره مكملا لغيره. الدليل خيركم من تعلم هذا إيش كمل نفسه وعلمه كمل إيش كمل غيره. وهذا في الحقيقة من النصيحة والإحسان إلى الغير. من أحسن الإحسان الذي تحسنه إلى الغير هو أن تعلمه دين الله تبارك وتعالى. يعني إذا علمته مسألة من مسائل الفقه عبد الله عز وجل فيها على بصيرة هذا خير من إنفاق يعني الذهب والورق. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي. أين النفع القاصر؟ تعلم. والمتعدي وعلمه. نعم. قال وهذا بخلاف صفات الكفار أو صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع. يعني لا ينفعون في أنفسهم أو لا ينتفعون في أنفسهم ولا يتركون غيرهم ينتفع. كما قال تعالى الذين إيش كفروا وصدوا كفروا فسدوا في أنفسهم وصدوا يريدون أن يفسدوا غيرهم وإنما يتبعون في ذلك سبيل إبليس. لأن إبليس لما حقت عليه اللعنة لا يريد أن يكون بمفرده يريد أن يكون له جماعة معه يريد أن يكون له جماعة وحزب. ولذلك لما حقت عليه اللعنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يريد أن يكون له حزب حتى لا يكون وحده في النار. ولكن هذه الكثرة لا تغني ولا تنفع كما قال ربنا تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الكفار الذي جاء على بالهم ماذا قالوا نحن كلنا في النار يلا كل واحد يسل الآخر كل واحد يسل الآخر. فقطع الله عز وجل عليهم هذا الأمل قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وكما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وين ينهون هذا الفساد المتعد وينأون هذا الفساد الإيش القاصر. ينأونهم هم ينأون يعني لا ينتفعون وينهون ينهون الآخرين. فكما أن المؤمن كامل في نفسه مكمل لغيره الكافر فاسد في نفسه مفسد لغيره وهم ينهون هذا الفساد المتعد وينأون هذا الفساد القاصر. قال في أصح قولي المفسرين في هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، فجمعوا بين التكذيب والصد. إذن الآن استفدنا آية واستفدنا تفسير آية، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. كذب فسد في نفسه، صدف عنها ما معنى صدف عنها؟ يعني صرف الناس عنها، صدف ها بمعنى صرف، بمعنى صرف، صدف يعني صرف. كما قال تعالى فمن أظلم من كذب ممن كذب آيات الله وصدف عنها. قال فهذا شأن شرار الكفار كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يقع في تكميل غيره، كما قال عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال تعالى ابن كثير يأتي لك بآية تطابق الحديث ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا إيش؟ نفع متعد، دعا إلى الله هذا نفع متعد، وعمل صالحا ها نفع إيش؟ خاسر. وإيش كمان؟ وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، لم يكتفي فقط بمجرد العمل بل لابد من البراءة، بل لابد من الإعلان، وقال إنني من المسلمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا ما أتصور أن هناك آية في القرآن يعني فيها براءة مثل هذه الآية، ما في يعني أبلغ من هذه الآية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم، منكم من أشخاصكم ومن أعمالكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمهم المسلم لابد أن يعلنها، وقال إنني من المسلمين، لابد أن يكون متميزا لا يكون ممتزجا بهؤلاء الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكافرين لا تراء نارهما، لا تراء نارهما، يعني أنا بريء من كل مسلم لا يتميز عن الكافر، بل لابد أن إذا جامع المسلم الكافر في مكان فلا بد أن يحصل التميز، نار هذا تختلف عن نار هذا لا تراء نارهما. وأما أن يصير الأمر خلطة هكذا ولا يصير هناك تمييز بين المسلم والكافر فهذه من الفتنة والبلاء، فهذا من الفتنة والبلاء. ولذلك هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفار يعني أنت لا تستطيع أن تميزهم، لبسهم يعني لباس الكفار وعادتهم بحيث أنه يعني فعلا يصعب عليك التمييز، فلا بد أن يقول وقال إنني من المسلمين. قال فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالآذان أو بغيره. ما معنى هذا؟ لأنه يعني بعض المفسرين قال في قوله تعالى دعا إلى الله يعني بالآذان، فنحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص، أي فهذا أحد أفراد التفسير يعني بالآذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. ولذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن من هذا. ولذلك هذا شأن المؤمن الكامل الذي يكمل في نفسه ويكمل غيره. خذ يا أخي قال وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام، رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. كيف كان يعلم أبو عبد الرحمن؟ تقول كان يقرأ خمس آيات خمس آيات، ما كان يزود عن خمس، كان يقرأ خمس آيات خمس آيات. وثبت ذلك أيضا عن أبي العلية. أبو العلية عبد الله بن رفيع الرياحي المشهور من المفسرين أيضا كان يعلم خمس آيات خمس آيات. بل ذكر أبو العلية أن جبريل كان ينزل به كذلك، كان ينزل به خمس آيات خمس آيات، إن لم تكن طبعا هناك مناسبة، إن لم تكن هناك مناسبة للنزول، فكان ينزل به خمس آيات خمس آيات. وقالوا الحافظ وهذا مرسل جيد، وهذا مرسل جيد. ونحن مر علينا في مقدمة التفسير أن أبا عبد الرحمن ماذا قال؟ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وهذا أيضا مما يدل على أنه سمع، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان هكذا يقول، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والإيش والعمل، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. فهذا أيضا مما يدل على سماع أبي عبد الرحمن السلمي بن عثمان رضي الله عنه. قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة، رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورامه، آمين، وآتاه ما طلبه ورامه. هذا كان أول حديثين في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث سهل بن سعد الذي مر علينا في صحيح مسلم، وما كافنا نشرح فيه يعني أكثر من درسين، وهو حديث المرأة التي جاءت يعني تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا حماد عن أبي حازم. وأبو حازم من هو؟ تذكرونه الذي يروى عن سهل بن سعد؟ هذا سلمة ابن دينار، أبو حازم سلمة ابن دينار الذي يروى عن سهل بن سعد. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، اعرض امرأة يا أخي، ما اسمك؟ يلا يا عبد الفتاح. أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فاحل، أحسن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، اعتل يعني إيش؟ يعني تعلل أنه لا يجد شيئا، تعلل أنه لا يجد شيئا. فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتك بما معك من القرآن. ما معنى بما معك؟ قد زوجتكها بما معك من القرآن، ما معنى؟ طيب يعني كيف يعني زوجتكها بما معك من القرآن؟ أي هذا تأويل، وهو هذا التأويل الصحيح، زوجتكها بما معك من القرآن يعني على أن تعلمها هذا القرآن. لكن الإمام أحمد له في هذا يعني الظاهر، يقول زوجتكها بما معك من القرآن يعني لأجل الذي معك، يعني لأجل أنك حفظت هذا أنا زوجتك، ولا يلزم من ذلك أنه إيش يعلمه. فهذان رأيان، لكن الدليل على الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح كما في صحيح مسلم قال فعلمها، قال فعلمها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالتعليم. فهذا هو التأويل الصحيح. وأما الإمام أحمد يقول إنما زوجه كرامة لما معه من القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا الآن يعني ما مناسبة هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد لكتاب فضائل القرآن، نحن نقرأ في كتاب فضائل القرآن، والإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن، فما مناسبة هذا الحديث لفضائل القرآن؟ قال الحافظ ابن حجر قال: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العادل بأن قام له مقام المهد. الرجل عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه مهرا لم يجد شيئا، فما الذي قام مقام هذا المال؟ هو ما يحفظه من القرآن. فتقول وجه المناسبة أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العادل، يعني في الدنيا، يعني بأن قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى بلوغ الغرض. وأما نفعه في الآجل يعني في الآخرة فظاهر لا خفاء به. يقول بالنسبة للأجر في الآخرة على حفظ القرآن هذا واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تبلغها. هذا في الآخرة واضح، فمنزلت يعني منزلتك في الآخرة عند آخر آية تبلغها. حفظت 1000 آية، إذا منزلتك على قدر هذه 1000. وهكذا الذي أتمه وهو ماهر به ويعمل بما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. عليكم السلام وبركاته. فأجر حافظ القرآن بالنسبة للآخرة معروف، وكذلك في الدنيا، وكذلك في الدنيا. وسبحان الله، أن يعني أكاد أجزم أنه لو جاء شخص وعمل دراسة على كل من حفظ القرآن يجد أن الله عز وجل فتح عليه في الدنيا. يعني أنت لاحظ هذا، يمكن فعلا أي واحد حفظ القرآن الله عز وجل فتح عليه في الآجل قبل الإيش، وفي العاجل قبل الآجل. نعم. لا، أنا أقول بالنسبة للحالات الظاهرة، بالنسبة للحالات الظاهرة. يعني أنا أذكر الآن يعني 2 من إخواننا، واحد فيهم كان معلما في المدارس الابتدائية، وقالوا أن هناك شهادة تسمى شهادة حفظ مدتها 2 سنين، يذهب إلى هذا معهد القراءات عندنا في مصر يدرس يعني 2 عامين ويعطونه شهادة على أنه يعني هذه الشهادة تسمى شهادة إيش؟ حفظ. فكان سبحان الله هذا الأخ يعني يعمل في أول النهار ثم في آخر النهار دراسة مسائية، يذهب، وكان سبحان الله في أيام يعني الشتاء الشديد الذي لا تستطيع أن تمشي، والشتاء في مصر معروف. وهناك أخ آخر يعني فشل في الدراسة، فشل في المرحلة الثانوية، ولكنه يعني كان معه القرآن، كان أبوه من المقرئين في الكتاتيب، فكان معه القرآن وأراد أن يأخذ هذه الشهادة. بعد أن أخذوا يعني هذه الشهادة مباشرة ذهبوا إلى السعودية. الآن ما شاء الله فتح عليهم، ففتحت عليهم يعني الدنيا يعني عاجلا قبل الأهل. وهكذا ناس من المعدمين الذين كان يعني لا يرجى فيهم شيء، عندما يدرسون القرآن ويتعلمون يعني الله عز وجل يفتح عليهم في هذه الدنيا. فهذا يعني مصداق لهذا الحديث. يقول حافظ يعني فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال، قام له مقام المال الذي يتوصل به الغرض. الآن هذا الرجل كان يريد امرأة، كان يريد امرأة، كيف وصل إليها؟ بما معه من القرآن. فقام القرآن مقام المال، فقام القرآن مقام المال. قالوا: هذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، لأن الباب إيش؟ خيركم من تعلم القرآن. قالوا: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة. فالإمام البخاري استفاد من هذا الحديث على النفعين: القاصر والمتعلم. لأن فيها أن الرجل تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمها. قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك سباقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهذا مر علينا، هذا مر علينا في صحيح مسلم، وقلنا الصواب أنه يجوز أن يكون السباق إيش؟ ها؟ تعليم قرآن، وأن يكون يعني أي شيء. بل هناك من تزوجت على الإيش؟ على الإسلام، كما في سنن النساء. لا، لو قادر على المهر لابد من هذا الذي يقدر عليه، كما تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، التمس كذا كذا كذا، ما وجد أي شيء، نقول في هذه الحالة يقوم القرآن عوضا عن المهر. هذه القصة واضحة، هذه القصة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثوبا، التمس ولو خاتم من حديد، فاعتل له، قال ما معي شيء إلا الإزار طبعا الذي مر عليه. قالوا هذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا سباقا، أو هل يجوز أخذ الأجر على تعلم القرآن؟ وهذه المسألة أيضا مرت علينا، فقلنا أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه يمنع من ذلك، يعني يمنع من أخذ الأجر على تعلم القرآن، ويستدل بالحديث الذي هو في سنن أبي داود، حديث عبادة بن الصامت لما علم ناس من أهل الصف علمهم القرآن فأعطوه يعني درعا، فقال أقاتل به في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لو إذا أردت أن تطوق يعني فوقا من نار فاقبلها. فاستدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بهذا الحديث على منع أخذ الأجر على تعليم القرآن. واستدل جمهور العلماء على الجواز بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومنهم من يفصل بين الطب وبين الرقى، يقول يجوز في الطب ولا يجوز، قلنا ايش في الطب والتعليم، قالوا يجوز في الطب ولا يجوز في التعليم، وهذه المسألة مرت علينا قبل ذلك. قال وهل هذا كان خاصا بذاك الرجل، وما معنى قوله عليه السلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك كما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك، هذا القول الأول، أو بعوض ما معك، أو بعوض ما معك يعني تعلمها. قالوا هذا أقوى، إيش اللي هو هذا؟ ها؟ أو بعوض ما معك، هذا معنى كلامه، وهذا أقوى، هذا معنى كلامه وهذا أقوى، يعني بعوض ما معك، لقوله في صحيح مسلم فعلمها، لقوله في صحيح مسلم فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري ها هنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات، والله المستعان. طبعا يحيلك ابن كثير رحمة الله عليه على شرحه لصحيح البخاري في كتاب النكاح والإيش والإجارات، لأنه شرح صحيح البخاري لكن غير موجود. قال والله المستعان. قال باب القراءة عن ظهر قلب، باب القراءة عن ظهر قلب، ماذا أراد الإمام البخاري بهذا الباب؟ أراد الاستحباب أو المشروعية، أراد الاستحباب أو المشروعية. لما يقول إمام البخاري القراءة عن ظهر قلب يعني أنها مشروعة أو مستحب، يعني يشرع لك أو يستحب لك أن تقرأ حفظا عن ظهر قلب. هل في هذه الترجمة أن البخاري يرجح القراءة عن ظهر قلب على القراءة من المصحف؟ هل في هذه الترجمة ذلك؟ ما فيها، وإنما يقول القراءة عن ظهر قلب يعني هي مشروعة أو مستحب، وليس فيها أنه يرجحها على الإيش؟ على القراءة من المصحف. فاكتب هذا، لأن ابن كثير يعترض عليه الآن، ابن كثير الآن هيعترض على البخاري، فتقول يعني لم يرد البخاري بهذه الترجمة أن يرجح القراءة عن ظهر قلب على القراءة من المصحف، على القراءة من المصحف، وإنما أراد بيان المشروعية أو الاستحباب، وإنما أراد بيان المشروعية أو الاستحباب، ولذلك لا يرد عليه ما أورده ابن كثير. اكتب هذا، ولذلك لا يرد عليه ما أورده ابن كثير. قال إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم الذي قرأناه الآن عن سهل بن سعد الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال للرجل فما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور عدها ما شاء الله. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ هذا هو محل الشاهد. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلب؟ هل ذكرناها لكم في صحيح مسلم؟ تقول لأنه بصدد القيام بالتعليم، لأنه بصدد القيام بالتعليم، والمعلم إذا كان حافظا يكون أكثر تأثيرا من غير الحافظ. فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ نعم. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها القرآن الذي معك. قال هذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. طبعا هو يشعر بهذا، غيره لا يشعر بهذا، هو يشعر أن الإمام البخاري يريد تفضيل القراءة عن ظهر قلب على القراءة على المصحف. فقل لا، هذا لا تشعر بهذا، وإنما الذي في الباب هو مجرد المشروعية أو الاستحباب. قال ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، فقل وهو كذلك، يعني قراءة القرآن من المصحف أفضل، وقد مرت علينا المسألة أيضا في صحيح مسلم. وأكبر دليل على ذلك الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف، هذا حديث صحيح وموجود في السلسلة الصحيحة، ونحن أمليناه عليكم قبل ذلك في صحيح مسلم، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف، فليقرأ من المصحف. قال لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف. إذا تفضيل القراءة من المصحف من أي وجه؟ أنك تقرأ وأنك تنظر في المصحف، ففيه شيئان. قال وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف. ابن كثير يقول غير واحد من السلف صرحوا أن النظر في المصحف إيش؟ عبادة. لكن أنا لم يتيسر لي يعني أن أقف على من قال بهذا، ولكن يكفينا نقل ابن كثير الآن. يقول كما صرح به غير واحد من السلف أن النظر في المصحف إيش؟ عبادة. قال وكره أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. السلف كره أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. قال يستدل على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن. قال حدثنا نعيم بن حماد عن بقية ابن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان ابن سليم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. طبعا هذا حديث سنده ضعيف جدا كما ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، يقول هذا سنده ضعيف جدا، فضل قراءة القرآن نظرا يعني من المصحف على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النفل. بل قال ابن كثير وهذا الإسناد فيه ضعف. كيف؟ قال فإن معاوية ابن يحيى هذا، يعني معاوية ابن يحيى الذي في هذا السند، هو الصدفي. وتقول معاوية ابن يحيى الصدفي هذا ضعيف، وما حدث به بالشام أحسن مما حدث به بالري. معاذ بن يحيى الصدفي حدث في الشام وحدث في الري، فالذي حدث به وهو في الشام أحسن من الذي حدث به وهو في الري. سجل يا أبو يعقوب لا تتهم بهذه المعلومات، سجلها. نعم سجلها صدقنا تجي في يوم من الأيام وتقول يا ريت. إذا معاوية بن يحيى الصبقي هذا يوفر عليك يعني بعد ذلك لو كنت تبحث في حديث مثلا ومر عليك هذا الرجل أنت عرفت ما فيه معاوية بن يحيى الصبقي. وهكذا كانوا يحفظون, هكذا كانوا يحفظون الرجال. والعلم بالرجال يعني علم شريف, لأنه لا يثبت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا العلم. الآن الناس يحتجون عليك بالكتب, يقول لك العام أنا قرأت في كتاب كذا وكذا وكذا, فالعوام يتصورون أن كل ما هو في كتاب فهو صحيح, كل ما هو في كتاب فهو صحيح, حتى لو كان هذا الكتاب من قبل اليهود والنصارى يظنونه صحيح. حديثه في الشام أحسن من حديثه وهو في الري. والصدف هذا نسبة إلى بلدة تسمى صدف, وهي قبيلة من حمير, يعني قبيلة يمنية هذه, ولكنهم نزلوا مصر, ولكنهم نزلوا مصر, هذه قبيلة صدف. فهو يقول معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي, يعني يقول إما هذا وإما هذا. قالوا أي ما كان فهو ضعيف, يعني معاوية بن يحيى الصدفي, معاوية بن يحيى الأطرابلسي, كلاهما ضعيف. لكن الحافظ قال عن الأطرابلسي أنه صدوق له أوهام, أنه صدوق له أوهام. ابن كثير يقول أيا ما كان فهو ضعيف, يعني هو يعتبر الاثنين كلاهما ضعيف. لكن تقول حافظ قال عن الأطرابلسي أنه صدوق له أوهام. وقال أبو حاتم وابن معين الأطرابلسي أقوى من الصدفي, الأطرابلسي أقوى من الصدفي. أين قال؟ وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أديم النظر في المصحف. هذا موقوف على ابن مسعود, ابن مسعود يقول أديم النظر في المصحف, أديم النظر في المصحف ابن مسعود, أديم النظر طبعا طبعا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف, عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه, كان إذا دخل بيته نشر المصحف يعني الصحف وقرأ فيه. لأن طبعا المصحف الذي هو معهود الآن لم يكتب إلا في عهد من؟ في عهد عثمان رضي الله عنه. فقوله نشر المصحف يعني الصحف التي مكتوب فيها شيء من القرآن. قال وقال حماد, طبعا هذا بالنسبة لأثر عمر ما حاله, يقول هذا سند مقارب, والذي مضى عن ابن مسعود سنده حسن, أديم النظر في المصحف هذا موقوف على ابن مسعود. إذا نحفظ لابن مسعود هذا القول, أديم النظر في المصحف موقوف على ابن مسعود وهو وسنده حسن. قال وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم, إسناد صحيح. أين نحن الآن من هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم, وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم. كثير من المسلمين الآن يعتز بنفسه ويرى نفسه قارئ زمانه, ويعني لو حلفت بالله العظيم يعني لكنت صادقا إذا سمعت أحدهم هو يقرأ ربما تحرم عليه القراءة, ربما تحرم عليه القراءة, ما ينطق ولا كلمة صحيحة, ومع ذلك يأنف ويتكبر أن يأتي ويتعلم. ولذلك عدو العلم هو الكبر, عدو العلم هو الكبر والحياء, هو الكبر والحياء, ويأنف ويتكبر كيف أجلس إلى هذا وأخذ منه. طيب إن لم تجلس إلى هذا اجلس إلى هذا آخر, لكن المهم أنك تتعلم, ومع ذلك يأبى إلا الكبر والحياء. صاحب الحياء فيه خير يعني ربما يأتي, أما صاحب الكبر يعني نعوذ بالله. فالمهم ابن مسعود كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر له. إسناد صحيح مقارب يعني قريب من الحسن، مقارب وصالح وحسن كلها بمعنى واحد. وقال حماد بن سلمة، خلاص نقف عند هذا الأثر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.